إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 34 بعد 100 على 216 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله المتوفى 318 من الهجرة، ولازال رحمه الله في كتاب العلل التي تكون أعذارا في الصلاة، إما أعذارا فيها وإما أعذارا عنها، إما أعذارا فيها فيترخص من القيام إلى القعود أو إلى الاضطجاع أو الاستلقاء، وإما أعذارا عنها بالتخلف عنها في المساجد. ولا زال رحمه الله في ذكر العذر الأول وهو المرض، وقد وصل إلى قوله ذكر سجود المريض على شيء يرفعه إلى وجهه، إلى شيء يرفعه إلى وجهه، يعني عندما يريد السجود لا يستطيع السجود على الأرض، فماذا يفعل؟ يأتي بشيء مرتفع كوسادة أو طاولة صغيرة ويرفعها ليسجد عليها، يرفعها ليسجد عليها. وقد مر قبل ذلك أثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن المريض يصلي على العود، يصلي على العود، المراد بالعود يعني على خشبة، يصلي على خشبة، كيف يصلي على خشبة؟ هو لا يستطيع السجود، الخشبة بيده فيرفعها هكذا ويسجد عليها، هذا معنى يصلي على العود. فقال لا آمركم أن تتخذوا من دون الله أوثانا، صحيح الذي يأتي بخشبة ويسجد عليها هذا يشبه المشركين والكفار الذين يسجدون على ما يعظمونه، فهذا قد مر علينا قبل ذلك. والمسألة أيها الإخوة فيها حديث صحيح، ومع ذلك لم يذكره المصنف، وإنما اكتفى بذكر الآثار، حمك الله، فلعله لم يقع له هذا الحديث، لعله لم يقع له هذا الحديث. والحديث قد أطال الشيخ الألباني رحمه الله في تثبيته في صفة الصلاة الموسع الجزء الأول صفحة 97، قال الشيخ في المتن، قال: وعاد صلى الله عليه وآله وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة، رآه يصلي على وسادة. هذه الوسادة إما أنه يرفعها ليسجد عليها، أو أن الوسادة إيش؟ ها، عالية وهي واصلة إلى الأرض. الواصلة إلى الأرض أمرها أهون، وإنما التي كما قال ابن عمر: لا أمركم أن تتخذوا من دون الله أوثانا، هي التي إيش؟ يرفعها. فإذا حرر هذه الصور، يمكن أن يرفعها ويمكن أن تكون واصلة إلى الأرض ويسجد عليها. فهنا فرآه يصلي على وسادة تشمل الصورتين، إما أنها متصلة بالأرض وإما أنها مرفوعة عنها، فأخذها فرمى بها، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا، يعني الرجل حسب أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالوسادة لأنها وسادة، لأنها تنضغط مثلا، فماذا فعل الرجل؟ فأخذ عودا ليصلي عليه، عودا يعني خشبة ليسجد عليها، فأخذه فرمى به وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيماء. أومي يعني أشر، فيشير بالركوع ويشير بالسجود. قال: واجعل سجودك أخفض من ركوعك. فهذا الحديث الذي اعتمده الشيخ، وهو حديث أخرجه البيهقي في السنن وفي المعرفة. البيهقي هذا إمام مذهب الشافعي، إمام مذهب الشافعي، حتى قالوا: ما من شافعي إلا وللشافعي منة عليه إلا البيهقي. البيهقي صنف كتبا عظيمة في المذهب وفي غيره، فصنف السنن الكبرى، وصنف المعرفة، معرفة السنن، وأخرجه البزار في مسنده من حديث جابر بن عبد الله. قال الشيخ: وهذا سند على شرط مسلم. وقال في بلوغ المرام: إنه قوي. قال الشيخ: لولا عنعنة أبي الزبير، لأن الراوي عن جابر أبو الزبير، لكن يقويه ما يأتي، يقويه ما يأتي، يقويه أن هناك متابع وهو عطاء، وإن كان الإسناد ضعيف. وله شاهد من حديث ابن عمر. أبو حاتم قال عن حديث جابر: الصواب أنه موقوف على جابر، لكن هناك ثلاثة وهم أبو بكر الحنفي وعبد الوهاب بن عطاء وأبو أسامة، هؤلاء رووه عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. فالمهم تطمئن إلى أن هذا الحديث حديث ثابت صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤيده يعني ما جاء موقوفا أيضا عن ابن عمر. فالمهم أيها الإخوة، هذا حديث ثابت، ومع ذلك لم يذكره المصنف مع أنه نص في الباب. قال أبو بكر: إذا عجز المريض، إذا عجز المريض عن الصلاة قائما صلى قاعدا، فإن قدر على الركوع والسجود لم يجزه إلا أن يركع ويسجد. كيف هذا؟ هو لا يقدر على القيام، ماذا يفعل؟ يقعد ويصلي ويقرأ ليش؟ قرأ الفاتحة وما تيسر. طب هو قادر على ليش؟ على الركوع والسجود، فماذا يفعل؟ يقوم يقف ويركع من قيام، ثم يسجد أيضا من قيام. وهذا مما ينبغي أن يتنبه له أصحاب الأعذار، حمك الله. أصحاب الأعذار أحيانا يعمم الرخصة، يقول أنا مريض خلاص فيترك ما يقدر عليه. لا، إنما رخص له فيما لا يقدر عليه، أما فيما يقدر عليه فلا بد أن يأتي به. قال: فإن عجز عن السجود ففيها لأهل العلم قولا، أحدهم أن يومئ إيماء ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه. تقول: وهو ما دل عليه حديث جابر مرفوعا. وقد عرفت موضعه. روي هذا القول عن ابن مسعود وابن عمر وجابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله موقوفا لا إشكال، وإنما الشأن في الإيش؟ في المرفوع. وسئل أنس عن صلاة المريض فقال: يسجد، ولم يرخص في أن يرفع إليه شيئا. فالمهم أن هذا القول أنه لا يرفع شيئا ليسجد عليه، وإنما يوم. ثم ذكر الآثار: أثر ابن مسعود عبد الرزاق بن أبي شيبة أنه دخل على عتبة أخيه وهو يصلي على مسواك يرفع إلى وجهه، مسواك يعني قلم مثلا، فعندما يأتي السجود هكذا يسجد عليه، ماذا يغني عنه المسواك؟ المهم، فأخذه فرمى به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا بحسب السلطان، حسب قوتك سلطانك تفعل هذا مع ولدك، مع زوجك، مع تلميذك. نعم. ثم قال: أومي إيماء ولتكن ركعتك أرفع من سجدتك. الذي بعده عن جابر قال: من كان مريضا فصلى قاعدا فليسجد على الأرض، فإن لم يستطع فليومي برأسه ولا يسجد على عود. طيب، لو قال قائل: ألم يكن الصحابة رضي الله عنهم في طول القيام يتكئون على الإيش؟ على العصية من طول القيام؟ الجواب سهل، لأن هذا اتكاء في حال الإيش؟ في حال القيام، مش في السجود. ما جاء بالعصا وسجد عليها، فالممنوع أنه يرفع شيئا أو يضع شيئا يسجد عليه، هذا الممنوع. وأما الاتكاء في حال القيام فهذا لا بأس به. طبعا هذا في صلاة التطوع. الذي بعده عند عبد الرزاق أن ابن عمر قال: إذا كان المريض لا يستطيع ركوعا ولا سجودا أو ما برأسه في الركوع والسجود وهو يكبر. الذي بعده عبد الرزاق بن أبي شيبة عن جبلة ابن سحيم قال: سمعت ابن عمر يسأل: أيصلي الرجل على العود؟ يصلي على العود يعني ايش؟ يعني يسجد عليه وهو مريض. فقال: لا أمركم أن تتخذوا من دون الله أو من دونه أوثانا، من استطاع أن يصلي قائما فليصلي قائما، فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فمضطجعا يومئ إيماء. الذي بعده عبد الرزاق بن أبي شيبة قال: دخل ابن عمر على ابن صفوان بن الطويل فوجده يسجد على وسادة، يسجد على وسادة تشمل الحالتين سواء مرفوعة أو موضوعة، يسجد على وسادة مرفوعة أو موضوعة، موضوعة على الأرض يعني. فنهاه وقال: أومه، أصله أومي والهاء للسكت، واجعل السجود أخفض من الركوع. الذي بعده عند ابن أبي شيبة عن المختار بن فلفل قال: سألت أنسا عن صلاة المريض فقال: يسجد، ولم يرخص في أن يرفع إليه شيئا. وقال عطاء: يومئ برأسه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركعة. وقال سفيان الثوري: فالمريض الذي لا يستطيع السجود على الأرض يومئ إيماء. وقال مالك: إذا لم يستطع السجود لا يرفع إلى جبهته شيئا ولا ينصب بين يديه وسادة. فتأمل مالك نهى عن الصورتين: لا يرفع ولا ينصب، ولا ينصب بين يديه وسادة ولا شيء من الأشياء. نعم. وكان أبو ثور يقول: وإن صلى المريض قاعدا ولم يقدر على السجود أومأ إيماء، وإن رفع إلى وجهه شيئا فسجد عليه أجزأه ذلك. الجواب: لا يجزئه. لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالوساد. قال: والإيماء أحب إليه. هذا كل قول الطائفة الأولى أنه لا يرفع، لا يرفع شيئا، لا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه. وقال الطائفة: لا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه. طيب إيش الفرق؟ حتى الآن ما في فرق. قول الأول: ولا يرفع، أن يومي إيماء ولا يرفع. طب هنا إيش؟ لا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه. إن وضع، طيب السؤال، طيب ماذا يفعل؟ قالوا: إن وضع، وضع، خلي بالك، وضع، وضع وسادة على الأرض فسجد عليها أجزأه ذلك إن شاء الله. فما هو قول هذه الطائفة؟ ها؟ ما هو قول هذه الطائفة؟ الوضع لا الإيش؟ لا الرفع. طيب وقول الطائفة الأولى؟ ها؟ قول الطائفة الأولى الإيماء لا الرفع، الإيماء لا الرفع ولا الوضع أيضا. فالطائفة الثانية قالوا بالوضع، وكلتا الطائفتين قالت بإيش؟ بعدم الرفع. قال هذا قول الشافعي. وقد روينا عن أم سلمة أنها كانت تسجد على مرفقة من رمد كان بها، أي الرمد يعني الحركة ربما تؤثر على العين، وسيأتي. يقول قائل: طيب كيف أم سلمة فعلت هذا والنبي صلى الله عليه وسلم رمى بالإيش؟ بالوسادة وبالعود. فالجواب أنها لم تعلم، أنها لم تعلم بمثل حديث جابر. وهذا كثير، أحيانا تجد الصحابي يروى عنه ما يخالف السنة لعدم العلم بها، هذا كثير. وروى عن ابن عباس أنه رخص في السجود على المرفقة الطاهرة، وروينا عن أنس أنه كان إذا اشتكى سجد على مرفقة. فإذا هذا الاختلاف الذي بين الصحابة، المفروض هذا الاختلاف يرتفع بالحديث المرفوع. فطالب العلم يعتني بالحديث، فإذا ثبت عنده فلا يغتر باختلاف المختلفين، حتى ولو كان صحابة هنا وصحابة هنا. القول الأول قال به صحابة، وهذا قال به صحابة، لكن الحديث المرفوع مرفوع، الواجب أنه يرفع الخلاف. لكن الذي يجعل طالب العلم يعني يخاف، يقول لك يعني هؤلاء أئمة وهم أفهم مني. طيب من الأفهم؟ الآن مختلفين، هذا أفهم وهذا أفهم، فوجه فهمك إلى ماذا؟ وجه فهمك إلى الحديث وثبته وتعلم الحديث. تعلم الحديث، تقرأ مثلا بحث الشيخ، إذا أنت اقتنعت أن الحديث مرفوع المفروض يرفع هذا الخلاف. فهذا هو طريق العلم. العلم ما يكون بالتقليد، العلم إنما يكون بالدليل. ثم ذكر الأسانيد عنهم: عبد الرزاق بن أبي شيبة عن أم الحسن قالت: رأيت أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على مرفقة من رمد كان بها، والذي بعده أيضا نفسه عن أم سلمة من وجع كان بعينها، والذي بعده أيضا عن أم سلمة. فهذه كلها يعني طرق عن أم سلمة. الذي بعده عبد الرزاق بن أبي شيبة عن أبي فزار السلمي قال: سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة فقال: لا بأس به. قال: لا بأس به. الذي بعده عبد الرزاق عن ابن عباس قال: لا بأس أن يلف المريض الثوب ويسجد عليه، يلف حتى يرتفع. الذي بعده ابن أبي شيبة عن حذيفة أنه مرض فوضعت له وسادة ووضع عليها لوح وكان يصلي ويسجد عليها. الذي بعده ابن أبي شيبة عن أنس أنه كان إذا اشتكى سجد على مرفقة. فإذا هذان قولا. ثم تأتي أقوال أخرى. لما قال هذا قول الشافعي، قال: وقال أحمد يعتبر هذا قول ثالث في المريض يسجد على شيء رفعه إلى جبهته. قال: أحب إلي ألا يرفعه، فإن فعل فلا بأس، ليش الإمام أحمد؟ لأن ربما ما بلغه حديث جابر، أو بلغه ورآه إيش؟ ورآه ضعيفا. قال: ويسجد على المرفق أحب إلي من أن يومئ برأسه. يعني شوف، قال لحديث أم سلمة وابن عباس، فالإمام أحمد اعتمد على هذين الأثرين. وكذلك قال إسحاق: ويجزي عند أصحاب الرأي السجود على الوسادة أو المرفقة إذا وضعت بالأرض، يعني لا يرفعها. فهذا اختلافهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فرددنا اختلافهم إلى حديث جابر، فوجدنا ماذا؟ أنه لا يجوز للمريض إذا لم يستطع السجود، لا يجوز له أن يرفع شيئا ولا أن يضع شيئا يسجد عليه. وما أحسن هذا أيها الإخوة، هذا يتمشى مع بعثت بالحنيفية السمحة، ومع وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومع وما أنا من المتكلفين. دوما احفظوا هذه الثلاثة: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما أنا من المتكلفين. هذا تكلف، لأن هناك يعني كثير من الأشياء إذا لم يستطعها المرء ينتقل إلى ما هو الأيسر، لم يستطع الوضوء التيمم خلاص. طيب عليه جبيرة، عليه جبيرة، هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الجبائر؟ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الجبائر. طيب ماذا أفعل؟ فاتقوا الله ما استطعت، يغسل ما يستطيعه ويترك ما لا يستطيعه. ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذه أصول في الإيش؟ في الأعذار. فإذا لو كتبنا هذا: أصول في الأعذار، منها: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ونحوها، ومنها: وما أنا من المتكلفين، ومعه مع الآية حديث إيش؟ نهينا عن التكلف. ومن هذه الأصول بعثت بالحنيفية السمحة، ونحوها. ولماذا الإنسان يتكلف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم، الأجر مكتوب. كهؤلاء الذين يتكلفون ويخالفون السنة ويصلون جماعات ثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ الرجل في بيته ثم جاء فوجد الناس قد صلوا كتب له إيش؟ أجر الجماعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لماذا يتكلف ويخالف السنة ويصلي جماعات ثانية؟ لأن هذا المتخلف إما أن يكون معذورا أو لا، فإن كان معذورا فله الأجر، له الأجر كامل، وإن كان غير معذور فهو موزور لتخلفه عن الجماعة ولو صلى جماعات. فهذه قاعدة في الأعذار. قال أبو بكر، وطبعا أطال أبو بكر، وما أدري لماذا فرع وسار من هنا ومن هنا، لو كان وقف على هذا الحديث ما كان قال هذا الكلام. هذا عهدنا به رحمة الله عليه. قال: على المريض أن يصلي على قدر طاقته، فإذا صلى قاعدا وهو عاجز عن القيام وأمكنه الركوع والسجود لم يجزه إلا أن يأتي بذلك على قدر ما يمكنه كما ذكرنا، فإن لم يقدر على السجود أومأ برأسه يبلغ بالإيماء ما أمكنه. يعني مثلا بالنسبة للركوع يومئ ما أمكنه، فإذا بلغ من الإيماء ما أمكنه، طبعا هذا في حد أيها الإخوة، في تحديد لحد الإيماء، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: واجعل سجودك إيش؟ أخفض. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم إلى حد معين. قال: فإذا بلغ من الإيماء ما أمكنه، بلغ من الإيماء ما أمكنه، فرفع إليه عودا أو مخدة تلاقي جبهته بعد بلوغه من الإيماء بقدر إمكانه، فلا شيء عليه ويجزئه. والله عليه مخالفة السنة، هذا عليه مخالفة السنة. تأمل كيف قال، قال: فلا شيء عليه ويجزئه، لأنه قد أتى من الإيماء قدر طاقته، فليس يضره ملاقاة العود أو المخد، لا يضره، لأنه مخالف للسنة. قال: ومماسته جبهته في هذا الحال، إذا هو بلغ من الإيماء بقدر ما يمكنه فلماذا يرفع؟ قال: وإن قصر عما يمكنه من الإيماء، كأن عنده الإيماء لحد معين. قال: وإن قصر عما يمكنه من الإيماء لما رفع إلى جبهته من العود أو غيره. يعني ينزل إلى ما يمكنه بعدين يرفع شيء يعني يلصق به. نعم، ونحن ذكرنا لكم قبل ذلك أن الأصل في الرخص أنه لا قيود عليها، لأن الرخص إذا جعلنا عليها قيود دخلنا في الحرج وخرجت عن كونها رخص. قال: لم يجزه، قال إن قصر عما يمكنه من الإيماء ورفع العود، هذا قال لا يجزه. يعني أيها الإخوة، شوف الآن هو يعني أومأ إيماء يعني يمكن يزيد عليه، وبعدين رفع ليش؟ رفع العود، يقول لا يجزئه، لكن إن جاء بالإيماء بقدر ما يمكنه ورفع العود يجزئه. ما في دليل على هذا التحديد. قال: ويجزئه السجود على المخدة. قال: وإن أمكنه السجود على الأرض فأكره له ذلك، أكره له ذلك، مع أنه قال قبل ذلك إذا كان يمكنه لم يجزه إلا أن يأتي به. قال: وأجعل سجوده على المخدة بمنزلة سجوده على ربوة من الأرض. شوف كيف ان العالم اذا ما كان عنده الدليل يبدا يقيس والقياس عرضة للإيش؟ للخطأ. في فرق بين المخدة والربو، الربو مرتفعة بنفسها، هذا من الأرض. يعني لو أنت تصلي في مكان مثلا وفيه الربو تسجد عليها لأنها من الأرض، أما المخدة ليست من الأرض. قال: ويجعل إذا كان سجوده وركوعه إيماء السجود أخفض من الركوع. قد عرفت خلاصة المسألة، وأنه لا يرفع ولا يضع شيئا يسجد عليه، وإنما يومئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالوسادة ورمى بالعود. قال: ذكر صلاة من يعالج عينيه مستلقيا. مستلقيا يعني الذي يعالج عينيه يصلي ايش؟ مستلقيا. تقول هذا اذا كان الاستلقاء ايش؟ يعين على العلاج. وعمليات العيون على نوعين، في نوع يعالج بالايش؟ بالاستلقاء، وفي نوع يعالج بالايش؟ بالقيام. يقولون عمليات إزالة المياه البيضاء هذه يمنع من القيام، وفي عمليات أخرى في العيون يمنع من الاستلقاء. المهم، فهذا بالنسبة لعلاج العيون. قال: واختلفوا في المرء يعالج عينيه، فقال الطائفة: لا يجزئه الصلاة إلا قائما إذا أمكنه القيام. صحيح، إذا أمكنه القيام لازم نضيف إيش؟ ولم يؤثر على الإيش؟ على البر يعني تمام الشفاء والعلاج، أو يمكنه القيام لكن قيامه يؤثر على البر. روينا عن ابن عباس أنه لما كف بصره قال له رجل، الرجل الذي يعالج: إن صبرت سبعا لا تصلي إلا مستلقيا. طبعا في تكملة: داويتك كما سيأتي. قولوا لو أنت تبقى سبعة أيام لا تصلي إلا مستلقيا أعالجك، وإلا فلا. فأرسل ابن عباس إلى عائشة، عائشة رضي الله عنها، خطبة اليوم كانت عن عائشة رضي الله عنها، وأن الصحابة كانوا إذا أشكلت عليهم المسائل رجعوا إليها، فهذا شرفها رضي الله عنها. العلم، حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما 2210 أحاديث، وبقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ كم سنة يا شيخ؟ 40 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعندها كم؟ وعندها 18. 10 30 سنة. يمكن أنا غلطت في الحساب، هي كان عندها 18. أيوة 18. إذن في سنة كم؟
40.
لا ما تحسبها كذا، كان عندها 18 سنة، سنة كم؟ سنة 10 من الهجرة، سنة 10، 18 سنة، سنة 10، وهي توفيت 58. إذن هي
48.
ولا 30. شوف أنا مدرس رياضيات ولخبطت. النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 10، كان عندها كم؟ 18. بعدين هي توفيت 58. 58 هجرية. إذا بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 48 سنة، صح؟ أي 48 سنة تفتي الناس وتسمع الأحاديث رضي الله عنها. فأرسل ابن عباس إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم يقول: أرأيت إن مت في هذه السبع كيف تصنع بالصلاة؟ الجواب: إن مات فيها وهو معذور فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يصنع صحيحا مقيما، لكنهم أفتوه على الإيش؟ على الورع. قال: فترك معالجة عينيه فلم يداويها. ثم ذكر بإسناده ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: لما كف بصره أتاه رجل فقال: إن صبرت لي سبعا لا تصلي إلا مستلقيا داويتك ورجوت أن تبرأ عيناك. قال: فأرسل ابن عباس إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكلهم يقول: أرأيت إن مت في هذه السبع كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فترك معالجة عينيه فلم يداويها. الذي بعده عن المسيب بن رافع قال: أرسل ابن عباس إلى أبي صفية لشرح الماء من عينه، اللي هو علاج الماء البيضة، يعني شرح التشريح يعني للجراحة. نعم. فقال: استلق سبعا. فقالت عائشة: أرأيت إن كان الأجل في تلك السبعة الأيام؟ وممن كره ذلك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو وائل ومالك الأوزاعي. القول الثاني وقال الطائفة: يجزئه أن يصلي مستلقيا، صحيح، لأن هذا معذور. روي ذلك عن جابر بن زيد وبه قال أصحاب الرأي. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، وهذا يستطيع. كيف الرد؟ يقول: هذا يستطيع. نقول: نعم هو يستطيع، لكن هذا يؤثر على البر. قال: لا يجوز ترك الصلاة المفروضة عليه على قدر طاقته إلا بسنة أو إجماع. السنة موجودة، ليس على المريض، هذا في القرآن، ليس على المريض حرج. الآن ينتقل إلى عذر آخر وهو الحيض. قال: إسقاط فرض الصلاة عن الحائض ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش، نعم، وكانت تستحيض أو تستحاط، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصل. فالاستحاضة لا تمنع من العبادة، وإنما الحيض هو الذي يمنع. طبعا هذا الحديث عند البخاري ومسلم. وأجمع أهل العلم على أن الحيض لا صلاة عليها في أيام حيضها، أجمع أهل العلم. وأما الذين أمروها بالقضاء فليسوا من أهل العلم، وهم الخوارج، فليس عليها القضاء بعد أن تطهر. والخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دال على ذلك، ثم ذكره، وهو حديث أبي سعيد عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن، ما رأيت ناقصات عقل ودين، ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. نعم. فقلنا له: ما نقصان عقلنا وديننا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. فذلك من نقصان عقلها. ومحمد الغزالي إيش قال؟ قال يعني بنت اللي في كلية الطب شهادتها نصف شهادة البواب اللي على العمارة. شوف كيف أعداء السنة، كيف إن هؤلاء على 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 مذهب المعتزلة والعقلانيين يردون النصوص حتى ولو كانت من القرآن بمثل هذا. قال: وليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم، فذلك من نقصان دينها. قال أبو بكر: فخبر يعني أخبر أن الحائض لا صلاة عليها ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض، وأجمع أهل العلم على أن عليها قضاء الصوم لإجماعهم، وسقط عنها فرض الصلاة لثبوت السنة والإجماع. ثم ذكر حديث البخاري ومسلم عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ها جينا بقى الآن إلى العقلنة. فلما كان هذا السؤال يدل على شيء من الانحراف، فقالت: أحرورية أنت؟ يعني من الخوارج. الخوارج نسبوا إلى حرورة فسموا الحرورية. قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: شوف كيف الجواب كمان بالإيش، مش لعل كذا وهذا يطول وهذا يصعب. قالت: قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر. هذا إيش؟ ويسلم تسليما. وما خرجت هذه التطويلات الفقهية ولعل كذا ولأنه كذا إلا بضياع هذا الأصل، ويسلم تسليما. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. العمر ما يتحمل انك تتفلسف وتقعد تتكلف وتتطلب يعني اسرار الاحكام الشرعية. نعم. ثم انتقل بعد ذلك الى علة اخرى وهي الصبا، كون الانسان صغيرا. قال: ذكر أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوها. ثم ذكر بإسناده حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه. عبد الملك بن الربيع بن سبرة أو سبرة عن أبيه الربيع عن جده سبرة. شوف سبرة بن من؟ سبرة بن الفاكهة ولا بن من؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي، واللفظ الآخر مروا أولادكم، علموا الصبي الصلاة ابن سبع، واضربوه عليها ابن عشر، حمك الله. وقالت طائفة بظاهر الخبر، ما ظاهره إلا هو عندما يبلغ سبعا. وممن قال به مكحول والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وكذلك نقول. فإذا هذا يعتبر القول الصحيح. وهناك أقوال أخرى، قال: وقد اختلف أهل العلم بعد ذلك في الحد الذي يعلم فيه الصبي الصلاة. فمن هذه الأقوال نعطي رقم واحد: كان ابن عمر وابن سيرين يقولان يعلم إذا عرف يمينه من يساره. تختبره وين يمينك، فإذا عرف يمينه من يساره فيؤمر بالصلاة. ثم ذكر الإسناد عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله. وإسناد آخر، قول آخر، وقال الطائفة: يؤمر بالصلاة إذا أثغر. في فرق بين ثغر وأثغر. ثغر يعني الأسنان اللبنية سقطت، وأثغر الأسنان الدائمة إيش؟ نبتت. هذا الفرق بين ثغر وأثغر. فيقولون إذا أثغر يعني نبتت أسنانه الدائمة. كذلك قال النخعي ومالك. قول ثالث، وقال الطائفة: يؤمر بالصلاة إذا عقلها. كذلك قال عروة بن الزبير وقال ميمون ابن مهران: إذا عقل أمر الصلاة. نعم، إذا عقل أمر بالصلاة. وقد حكي عن الشافعي قولان، أحدهما كقول عروة اللي هو إذا عقل، والقول الثاني يؤمر بها إذا عقل ابن 7 سنين و8 سنين. طيب، عندنا قول رابع وهو قول عبد الرحمن بن اليحصبي. عبد الرحمن بن اليحصبي هو عبد الرحمن بن عائذ اليحصبي، تابعي روى عن جماعة كثيرة من الصحابة، بل قيل له صحبة. توفي ما بين 91 إلى 100 من الهجرة، وعاصر موقعة الجماجم، موقعة دير الجماجم التي خرج فيها ابن الأشعث ومن معه من القراء على الحجاج. فتنة ابن الأشعث كانت فتنة عظيمة، خرج فيها كثير من العلماء والقراء. شوف كيف وكلهم نعم وكلهم ايش؟ وكلهم ندموا. يأتي هؤلاء الذين لا يعقلون ويستدلون بما رجع عنه أهله، يقول لك الحسين خرج والعلماء خرجوا مع ابن الأشعث. طب خرجوا وندموا ورجعوا، أما أنتم لا ترجعون. طبعا موقعة الجماجم كانت سنة 83 هجرية في حمص، وليحصل بهذا حمص. والمهم أنه أسر هؤلاء الذين خرجوا، فكان من ضمن المأسورين من؟ هذا عبد الرحمن اليحصب. فلما جاء به إلى الحجاج وهو مأسور، والحجاج كان يعرفه، فقال إيش؟ الحجاج سأله يعني لماذا خرجت؟ قال إيش؟ ما أطعت أمر الله ولا أمر الشيطان. وين القصة؟ قصة جميلة. قال: ولا أمر نفسي. فقال له يعني ماذا تقول؟ تعجب منه. قال يعني أمرني الله عز وجل أن يكون عابدا زاهدا فلم أفعل، وأمرني الشيطان أن أكون فاسقا فاجرا فلم أطعه. وإيش؟ أيوة. وإيش؟ وكنت أريد أن أكون معافا في سربي فايش فيعني لم يحصل هذا. فلما قال له الحجاج فهم يعني أنه ندم واعتذر، فأمر بالإيش بالعفو عنه. قال: ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبي بالصلاة ابن 7 سنين ليس على الفرض. أيوة مروا، هذا ليس على الفرض لأنه لم يبلغ الحلم. وذكر الحديث حديث عائشة وهو في الإرواء 297 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، عن الصبي حتى يحتلم. فهذا يبين أن قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع إنما هذا على الاستحباب ليتمرن على الصلاة. قال: وعن المجنون والمعتوه حتى يفيق. ثم قال: ذكر حد البلوغ، وهو باب طويل فنقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.